بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة، أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، موضوعها حقيقة الحياة البرزخية. في الشطر الأول كما اعتدتم سماحة السيد كمال الحيدري سيتحدث عن هذا الموضوع، ثم نستقبل في شطرها الثاني الأسئلة التي ترد منكم بشأنه. أفتتح هذا اللقاء بهذا الحديث الشريف المروي عن الإمام الصادق عليه السلام عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: الموتى نزورهم؟ قال: نعم. قلت: يعلمون بنا إذا أتيناهم؟ فقال عليه السلام: إي والله، إنهم يعلمون بكم ويفرحون بكم ويستأنسون بكم، إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية التي تهدى إليه. مشاهدينا الأكارم، تفصيل الحديث إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، ومرحبا بسماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد، موضوع حقيقة الحياة البرزخية يرتبط بصورة مباشرة بما بينتموه في الحلقة السابقة.
نعم.
بشأن المقصود من القبر، التمييز بين القبر الفقهي والكلامي. حبذا لو تجعلون المدخل للحديث عن حقيقة الحياة البرزخية عرض خلاصة لما تفضلتم به في الحلقة السابقة
إن شاء الله.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
في الواقع بأنه الدخول لبيان حقيقة الحياة البرزخية يتوقف مقدمة على بيان المراد من القبر في الروايات. نحن عندما نراجع الروايات الواردة بأيدينا نجد أن هناك روايات كثيرة تبين مجموعة من الأمور في القبر. مثلا من الروايات الواردة في هذا المجال أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، أو للمؤمن مد البصر يرى كذا، أو للكافر والمنافق مد البصر يرى كذا، أو أنه يلاقي الأنبياء أو النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو يلتقي بالمؤمنين. المهم عندما نأتي إلى مجموع الروايات الموجودة عندنا نجد أن هناك من الأمور الثابتة أن المؤمن أو المنافق إما منعم في القبر وإما معذب في القبر.
نعم.
من هنا ينبغي أن نقف وأن نعرف بأن الروايات عندما تتحدث عن القبر أي قبر هو المراد. في الواقع كما أشرنا في الحلقة السابقة أن القبر له إطلاقان في الروايات. تارة يطلق القبر في الأحكام الفقهية، وهذا الذي عبرنا عنه القبر الفقهي، وهو عندما يوضع بدن الميت في حفرة معينة تسمى ماذا؟ تسمى قبرا، ضمن مواصفات معينة من قراءة الأدعية ومن قبره الخاص والحضور عند قبره ونحو ذلك. ولكنه الروايات التي تتحدث عن أن المؤمن إما أن يكون قبره، أن الإنسان إما أن يكون قبره روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ومساءلة الإنسان في القبر، ليس المراد من القبر يعني تلك الحفرة، وإنما المراد من القبر يعني البرزخ.
نعم.
يعني هذه النشأة التي تتوسط بين الدنيا وبين الآخرة.
نعم.
من هنا نحن ميزنا في الأبحاث السابقة وفي الحلقة السابقة بين القبر الفقهي وبين القبر الكلامي.
نعم.
وقلنا بأن القبر الفقهي له مجموعة من الأحكام، وهي مرتبطة هذه الأحكام ببدن الميت، أما القبر الكلامي الذي هو البرزخ لا علاقة له ببدن الميت وبجسد الميت، وإنما يرتبط أحكامه ماذا؟ بروح الإنسان وبنفس الإنسان. انظروا إلى هذه الرواية التي تتكلم بشكل واضح عن هذه الحقيقة. الرواية الواردة في هذا المجال هو هذه: قال قلت لأبي عبد الله الصادق إني سمعتك وأنت تقول كل شيعتنا في الجنة على ما كان فيهم. وهذا إن شاء الله بحثه سيأتي في الحشر الأكبر، وهو أن الشيعة هل يدخلون النار أو لا يدخلون النار. طبعا مراد من الشيعة المذنبين الذين لهم كبائر، ذاك بحث إن شاء الله سيأتي. الآن لا أتحدث عن مسألة أن الشيعة في الحشر الأكبر يدخلون النار أو لا يدخلون النار. المهم أن الإمام سلام الله عليه، الرواية عن الإمام الصادق، قال ولكني والله أتخوف عليكم البرزخ. لماذا؟ باعتبار واحدة من أهم الفوارق الموجودة بين الحياة البرزخية وبين الحياة الأخروية، أن الحياة البرزخية لا توجد فيها شفاعة للنبي، للأنبياء والأولياء والأوصياء، وإنما الشفاعة توجد أين؟ في الحياة الأخروية. أما ما هي حقيقة الشفاعة؟ ما هي أقسام الشفاعة؟ متى تنفع الشفاعة؟ لمن تنفع الشفاعة؟ فهذه أبحاث أخرى موكولة إلى أبحاث الشفاعة، والتي طرحتها مفصلا في كتابين: الشفاعة أو مفهوم الشفاعة في القرآن. محل الشاهد في هذا الحديث، انظروا ماذا يقول الإمام الصادق: قيل وما البرزخ؟ التفتوا جيدا، سئل الإمام الصادق، سئل يا ابن رسول الله ما البرزخ؟ التفتوا إلى، قال القبر منذ حين موته إلى يوم القيامة.
نعم.
إذن يتضح بأن القبر قد يطلق، لا يراد منه القبر يعني الحفرة التي توضع فيها بدن الإنسان.
نعم.
وإنما يطلق القبر ويراد منه ماذا؟ يراد منه البرزخ والحياة البرزخية. وهذه حقيقة وراء عالم المادة، وراء عالم البدن، وراء هذه الحفرة التي يوضع فيها بدن الإنسان. إذن كل الخصائص التي إن شاء الله تعالى سوف نقف عليها بعد ذلك، من أن الإنسان يلاقي أخاه المؤمن هناك، وأنه يجلس معه، وأنه ينعم، وأنه يعذب، وأنه حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة، وأنه يلاقي النبي، وأنه يلاقي أهل البيت، وأنه هذه كلها ليست أحكام البدن وهو في هذه الحفرة، وإنما هي خصائص لبيان ماذا؟ لبيان أحكام الحياة البرزخية التي هي مرتبطة بحياة الإنسان وبروح الإنسان. إذن هذه النقطة أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها بشكل دقيق وواضح، وهو أنه عندما تأتي الروايات وتتكلم عن القبر، ليس المراد من القبر يعني تلك الحفرة، لما أشرنا فيما سبق أن بعض كثيرا من الناس الآن في العالم لهم قبر أو ليس لهم قبر، أساسا تبتلعه الحيتان في المياه، تقطعه الوحوش في البراري، يحرق في النار، لا يبقى منه أثر، إذا لا يوجد له قبر. هذا معناه ينبغي أن لا يكون له هذه الأحكام، يعني لا المساءلة ولا التعذيب ولا التنعيم ولا اللقاء ولا إلى غير ذلك، مع أن هذه الأحكام لا يستثنى منها أحد. إذا أنا أؤكد مرة أخرى، نحن الآن ليس حديثنا في القبر الفقهي، هذا مرتبط بالرسائل العملية ومرتبط ببدن الإنسان وما هي أحكام ماذا؟ أحكام بدن الإنسان. نحن في الحياة في البرزخ نريد أن نتكلم عن أحكام نفس الإنسان وروح الإنسان وحياته البرزخية التي تقع متوسطة بين الدنيا وبين الآخرة.
سمعت السيد، ما هي هذه الحياة؟
أحسنتم،
يعني الدنيوية أخروية
متوسطة،
تعبيركم متوسطة.
أحسنتم،
فما هي هذه الحياة المسيحية؟
في الواقع بأنه أتصور من خلال الأبحاث السابقة نحن انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن الإنسان مركب من جزئين.
نعم.
اتضح لنا من الأبحاث السابقة أن الإنسان له بعد مأخوذ من قبضة من التراب، من الأرض، من هذه النشأة.
نعم.
وبعد مأخوذ من أين؟ من النفخة الإلهية التي ترتبط بعالم الملكوت. لذا هذا الموجود فيه بعدان، بعد مادي وهو هذا الوجود البدني، وفيه بعد ملكوتي وروحاني وهو البعد الذي جاءه من قبل قوله، أو جاءه من خلال قوله تعالى فنفخت فيه من روحي، أو كما ورد في قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن يوجد بعدان في وجود الإنسان. ما هو الموت؟ أتصور من الأبحاث السابقة اتضح لنا حقيقة الموت ما هي. حقيقة الموت هي أنه كما في الحياة وحصل هناك ارتباط وحصل هناك انسجام بين ذلك البعد المادي وبين هذا البعد الملكوتي والروحاني، في الموت يحصل ماذا؟
انفصال.
يحصل هذا الانفصال بين البعد المادي وبين البعد ماذا؟ الملكوتي. من هنا يأتي هذا البحث، وهو أنه الحياة البرزخية نحن عندما نؤكد عليها ما هو مرادنا منها؟ مرادنا من الحياة البرزخية لا الحياة الدنيوية.
نعم.
التي هي مركبة ماذا؟
من
بعدين.
نعم.
ولا الحياة الأخروية التي الإنسان أيضا في الآخرة له ماذا؟ بدن.
نعم.
لذا إن شاء الله تعالى في أبحاث المعاد سيتضح أن المعاد ليس معادا روحاني فقط.
نعم.
وإنما بالإضافة إلى المعاد الروحاني.
نعم.
يوجد للإنسان ماذا؟
نعم.
معاد جسماني. يعني أن الإنسان يوم القيامة يحشر ببعدين، ببعد روحاني ملكوتي وببعد ماذا؟ وببعد جسمي أيضا. ولكن أي جسم؟ إن شاء الله بحثه سيأتي بعد ذلك أن ذلك الجسم ينسجم مع حقيقة تلك النشأة. لا هذا الجسم الذي يمكن أن يموت ويمكن أن يمرض ويمكن أن يصاب بألف عاهة وعاهة، لا هذا الجسم، لأن هذا الجسم مرتبط بهذه النشأة. إذن عندما نأتي نحن إلى الحياة الدنيا اتضحت حقيقتها. ما هي حقيقة الحياة الدنيا؟ الإنسان بهذين البعدين، يعني بالبعد الملكوتي والبعد الجسماني المادي الذي له هذه الخصائص التي أشرنا إليها. وعندما ننتقل إلى الحياة الأخروية نجد أن الإنسان أيضا روح وبدن، ولكن بدنه إنما ينسجم مع تلك الحياة الأبدية غير الزائلة التي ماذا؟ التي لا تنتهي ولن تنتهي، ذاك بدن آخر. لذا ذلك البدن لا يوجد فيه لا موت ولا مرض ولا عاهة ولا تعب ولا نصب ولا 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 إلى غير ذلك. التفت جيدا، هذه حقيقة يا بدن، بدن الأخروي. إذن ما هي الحياة البرزخية؟ الجواب: لا هي حياة دنيوية ولا هي حياة أخروية. لأنه اتضح أن الحياة الدنيوية والحياة الأخروية كلتاهما يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها بدن، ولكن إما بدن دنيوي وإما بدن ماذا؟ أخروي. أما الحياة البرزخية فهي روح بلا
بدن. نعم. لا أخروي ولا دنيوي.
لا بدن دنيوي، أحسنتم، ولا بدن ماذا؟ أخروي. ولا بدن أخروي. هذه هي الحياة البرزخية. إذن حقيقة الحياة البرزخية هي أنه توجد هناك حياة لروح الإنسان ولنفس الإنسان، ذلك البعد الملكوتي، من غير أن يصاحبه أي بعد ماذا؟ جسماني وجسداني، لا جسم دنيوي ولا جسم أخروي. انظروا إلى هذه الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي من الروايات القيمة التي تبين لنا حقيقة الحياة البرزخية. الرواية واردة في البحار في المجلد السادس صفحة 117 الحديث الرابع. الرواية قال: إنما صار الإنسان يأكل ويشرب إلى أن تقول فهكذا الإنسان. هذا نص الإمام. فهكذا الإنسان خلق من شأن الدنيا وهو البعد ماذا؟ البدني. وشأن الآخرة وهو البعد ماذا؟ فنفخت فيه من روحي ثم أنشأناه خلقا آخر. فإذا جمع الله بينهما صارت حياته في الأرض. إذا جمع الله بين ذلك البعد المادي وبين ذلك البعد الروحاني تأتي الحياة ماذا؟ تأتي الحياة الأرضية. فإذا جمع الله بينهما صارت حياته في الأرض، لأنه نزل من شأن السماء إلى الدنيا.
نعم، بالنسبة للروح
هذه الروح بأن باعتبار نزلت فنفخت فيه من روحي.
نعم.
فإذا فرق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت.
نعم.
إذن إذا الله سبحانه وتعالى فرق بين هذين البعدين، لذا نحن قلنا بأنه الموت ليس انعدام، وإنما الموت هو ماذا؟ انتقال الروح من دار إلى دار. إنما تنتقلون من دار إلى دار، من نشأة إلى نشأة أخرى. قال: فإذا فرق الله بينهما صارت تلك الفرقة الموت. ترد، التفتوا جيدا، ترد شأن الأخرى إلى السماء. يعني البعد المعنوي في الإنسان يرجع إلى ماذا؟ إلى ما جاء منه. المفروض أنه نزل من العلو، نزل من السماء، نزل من عالم الملكوت، فنفخت فيه من روحي. بالموت هذه الروح ماذا تكون؟
ترجع
إلى ما كانت عليه. فالحياة في الأرض والموت في السماء. وذلك أنه يفرق بين الأرواح والجسد، فردت الروح والنور إلى القدس الأولى، التفتوا جيدا، وترك الجسد لأنه من شأن الدنيا.
من شأن الدنيا،
لأنه هذا الجسد كان من شأن هذه الدنيا، ومن من الطبيعي أن هذا البدن لا ينتقل إلى نشأة أخرى. لذا إن شاء الله تعالى سيأتي في بحث المعاد وفي الحشر الأكبر، هناك نبين هذه الحقيقة، أن الجسد الذي نحن نعتقده موجود مع الإنسان في الآخرة ليس من خصائص هذا الجسد، لأن هذا الجسد فيه مجموعة من الخصائص، هذه الخصائص غير موجودة في ذلك الجسد الأخروي.
صريح أن ترجع إلى الأرض.
صريح الروايات
مرتبطة بهذا العالم البدن.
أحسنتم. هذا البدن باعتبار أن الإنسان في تكامله في حياته الدنيوية كان يحتاج إلى هذا المركب، فعندما وصل إلى كماله اللائق به عند ذلك يترك ماذا؟ يترك هذا المركب ويترك هذا البدن، كاللب الذي ينزع عن نفسه ماذا؟ القشرة، يتركه ليذهب إلى ماذا؟ ليذهب إلى ما جاء منه. لذا نحن قلنا بأن الإنسان جاء ثم يرجع. الغايات هي الرجوع إلى ماذا؟ إلى البدايات. ومن الواضح في البدايات لم يكن هذا الجسد موجودا، في الغايات أيضا هذا الجسد أيضا غير موجودين. إذن في جملة واحدة نستطيع أن نقول أن الحياة البرزخية سنخ حياة لا هي حياة دنيوية بكل خصائصها، ولا هي حياة أخروية بكل خصائصها، باعتبار أنه من أهم خصائص الحياة الدنيوية أن الروح فيها مع ماذا؟ مع البدن الدنيوي. ومن أهم خصائص الحياة الأخروية أن الروح فيها مع البدن ماذا؟ الأخروي. ولكنه النفس والروح في نشأة البرزخ لا فيها هذا البدن الدنيوي ولا فيها ذلك البدن ماذا؟ الأخروي. هذه حقيقة خلاصة هذه الحياة التي يعيشها الإنسان في هذه النشأة التي هي نشأة البرزخ.
سماحة السيد، هذه هي الخلاصة الحقيقة، تحتاج إلى توضيح فيما يرتبط بعبارة الإمام سلام الله عليه الموت في السماء. يعني تعبير الموت في السماء يعني هنالك حياة برزخية، هنالك حياة أخرى
غير الحياة التي
كنا نعيشها في هذه الدنيا.
نعم، فيما يرتبط بهذه الحيفة، الحياة هي حياة للروح.
نعم،
الروح التي كانت أيضا حية بشكل آخر في الدنيا.
نعم،
وهي
يعني كانت مع البدن،
مع البدن، وتكون حية
يعني
بشكل
أنت عندما آخر. كنت تريد أن تشير إليها لابد أن تشير إلى البدن حتى يشار إليها.
نعم، وإلا لا يعرف فلان إلا بالروحية المجردة. ولكن فلان أيضا في الآخرة أيضا لا يعرف إلا
من خلال البدن الأخرى ويبان. إذن كيف يتميز في الحياة البرزخية؟
كيف يعرف؟
جدا سؤال مهم. في الواقع بأنه فيما يتعلق بهذه الحقيقة، أنا بودي بأنه أن نقف قليلا عند نشآت الوجود. نشآت الوجود كما يقسمها الفلاسفة، طبعا الفلاسفة يختلفون ولكنه أنا أبين النظر الذي أعتقده. الفلاسفة يعتقدون بأن نشآت الوجود الإمكانية يمكن تقسيمها إلى ثلاث نشآت. النشأة الأولى يسمونها بنشأة العقل، هذه اصطلاحات فلسفية وسوف أبين ما يقابلها من الاصطلاح في الشريعة. النشأة الأولى هي نشأة العقول، النشأة الثانية هي نشأة المثال المنفصل، النشأة الثالثة هي نشأة المادة والدنيا. أنا بودي أنه نقف قليلا عند هذه النقاط أو هذه النشآت الثلاث لنعرفها ونقف على حقيقتها، عند ذلك نستطيع أن نتعرف على شكل وكيفية الحياة البرزخية التي توجد للروح. نحن عندما نأتي إلى هذه النشأة وهي نشأة الدنيا، نجد أن نشأة الدنيا البدن فيها، يعني أن زيد له شكل، له طول، له عرض، له عمق، وهذا ما يجعله يشغل حيزا ومكانا. لذا أنتم تجدون بأنه هذا الكتاب إذا كان في هذا المكان ويشغل حيزا معينا، لا يمكن للكتاب الثاني أن يأتي إلى هذا الكتاب ويشغل نفس الحيز. لماذا؟ لأنه غير معقول في آن واحد في مكان واحد يوجد ماذا؟ جسمان متماثلان في مكان واحد، هذا غير معقول. من هنا نحن نجد بأنه في عالم الدنيا الإنسان إذا كان في المكان أليف هو غير موجود أين؟ في المكان باء. وإذا كان في المكان باء هو غير موجود في المكان ماذا؟ ألف. إذن من أهم خصائص الإنسان وهو في نشأة الدنيا أنه له آثار، هذه الآثار من أهمها أنه له مكان وله زمان ماذا؟ معين. فلذا تجدون بأنه إذا كان في يوم السبت فإنه لا يمكنه أن يكون في يوم الأحد، وإذا كان في يوم الأحد لا يمكنه أن يكون ماذا؟ في نفس الآن في يوم السبت. هذه هي نشأة الدنيا. عندنا نشأة أخرى هي نشأة العقل. مرادنا من العقل ما هو؟ مرادنا من نشأة العقل يعني عالم الملائكة المقربين، يعني جبرائيل وميكائيل. هذه الموجودات سنخ موجودات لا لها حجم معين حتى تشغل حجما طولا وعرضا وعمقا، ولا لها شكل. يعني نحن إذا أردنا أن نصورها لا نستطيع ماذا؟ أن نصورها.
ولذلك يمكن أن تكون عن يمين عن الشمال
ولا يمكن تصويره. يعني لو أردنا أن نرسم لها لوحة يمكن أو لا يمكن؟ الجواب كلا. حتى بلا 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 عمق وبلا حجم أيضا لا يمكن ماذا؟ تصويرها.
يعني أقول أجنحة غير الأجنحة المادية.
هذه كلها أمثلة وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بهذين من خلال هاتين النشأتين يمكن الوقوف على النشأة الثالثة. النشأة الثالثة وهي نشأة المال المنفصل، وهي سنخ نشأة لا توجد فيها بعض خصائص المادة أو النشأة الدنيوية وبعض خصائص النشأة ماذا؟ العقلية. يعني ماذا؟ يعني يوجد لها شكل، يوجد لها طول، يوجد لها صورة، يوجد لها عرض، ولكن لا يوجد لها حجم. يعقل؟ نعم يعقل. أنت الآن تقف أمام المرآة ترى كامل شكلك وصورتك وزوايا وقسمات وجهك، كل شيء، وملابسك وجسدك وعينك كله تراه. ولكن هذا الشكل الموجود في المرآة له حجم أو ليس له حجم؟
ليس له
حجم ولكن له شكل يمكن رسمه. وبهذا تتميز الصورة أو الوجود المثالي عن الوجود العقلي وعن الوجود ماذا؟ وعن الوجود المادي. فإنه الوجود العقلاني للشيء أو النشأة العقلانية للشيء هذه لا شكل لها ولا حجم لها، بخلاف النشأة الدنيوية فإن لها شكلا وحجما. أما توجد عندنا ماذا؟ ها؟ نشأة ثالثة فيها شيء من عالم العقل وفيها شيء من عالم ماذا؟ المادة ونشأة المادة. ما يرتبط بنشأة المادة لها شكل كما في نشأة المادة، لها صورة معينة تستطيع أن ترسمها. وما يتعلق بنشأة العاقل هو أنه ليس لها حجم وليس لها مكان وليس لها أحكام ماذا؟ المادة. السؤال المطروح هنا أن الروح وهي في عالم البرزخ وجودها مادي أو وجودها عقلاني أو وجودها مثالي، أي منهما أو أي منها؟
واضح من الروايات المثالية.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. هنا عندما نأتي إلى أحسنتم جزاكم الله خيرا، أحسنتم، الروايات تؤكد على هذه الحقيقة. وأوضح مثال هو مثال الصورة في المرآة. كيف أن الصورة في المرآة كاملا؟ الإنسان عندما يرى نفسه في المرآة يقول هذا، يشير إلى الصورة يقول هذا أنا. مقصوده هذا أنا يعني ماذا؟ أنا حقيقة؟ لا لا لا، هو له حجم وهذه الصورة ليس لها حجم، ولكن باعتبار أنها تشاكل وتماثل صاحب الصورة في كل جهة يقول ماذا؟
أنا،
هذا أنا.
أو في الرؤيا مثلا عندما
يرى، لذا أنتم تجدوا أحسنتم، هذا المثال الثاني، هذا المثال الثاني. وهو أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندما نأتي إليهم يجدهم أنهم يمثلون الحياة البرزخية من قبيل ما يراه النائم من النوم. وروايات عديدة في هذا، بلي روايات عديدة في هذا المجال. أنا أنقل رواية واحدة في هذا المجال، الرواية واردة في البحار المجلد السادس صفحة 243 الحديث 68. انظروا ماذا يقول الإمام سلام الله عليه. الحديث 68، الرواية هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال إن الأحلام لم تكن فيما مضى، يعني أن الناس عندما كانوا ينامون لا يرون رؤيا. إن الأحلام لم تكن فيما مضى في أول الخلق، وإنما حدثت بعد ذلك. فقلت وما العلة في ذلك؟ فقال إن الله عز ذكره بعث رسولا إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته، فقالوا إن فعلنا ذلك فما لنا، ما أنت بأكثرنا مالا ولا بأعزنا عشيرة، فقال إن أطعتموني أدخلكم الله الجنة وإن عصيتموني أدخلكم الله النار. فقالوا وما الجنة وما النار؟ فوصف لهم ذلك. فقالوا متى نصير إلى ذلك، نصير إلى الجنة أو إلى النار؟ فقال إذا مت. من الواضح بأنه هاي الجنة والنار يا جنة والنار البرزخية وليست الجنة والنار التي هي في الحشر الأكبر. فقالوا لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاما ورفاتا فازدادوا له تكذيبا. أنت تقول يدخلوا ينعمون أو يعذبون، فنحن نذهب إلى أبدانهم نجد أن أبدانهم ماذا؟ صارت رفات وانتهى كل شيء. فازدادوا له تكذيبا وبه استخفافا، فأحدث الله عز وجل فيهم الأحلام، فأتوه فأخبروه بما رأوا وما أنكروا من ذلك من قبل. فقال إن الله عز ذكره أراد أن يحتج عليكم بهذا، يعني بما ترونه في الرؤى وفي النوم. هكذا تكون أرواحكم إذا متم. التفتوا إلى التعبير. إذن الأحكام التي تذكر أحكام ماذا؟ أحكام الأرواح لا أحكام الأجساد، وإلا الجسد فهو في الحفرة التي يبحث عنها في الأحكام الفقهية. هكذا تكون أرواحكم إذا متم، وإن بليت أبدانكم، وإن صارت أبدانكم ترابا، ولكن الأرواح ماذا؟ ها؟ قل يتوفى فاكم ملك الموت الذي وكل بكم، يعني يقبضكم كاملا بلا نقيصة. قال وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب. التفتوا إلى العبارة، حتى تبعث الأبدان، لأنه في يوم القيامة الإنسان يحشر ماذا؟ مع بدن، لا أنه يحشر بلا بدن. لذا نحن نعتقد بالمعاد الروحاني والجسماني معا، ولكن أي جسم؟ الجسم الذي يرتبط بتلك النشأة.
نعم، هناك في الأحاديث الشريفة إن شاء الله ستأتون
كاملا. نعم. بيانات دقيقة.
لكن يرتبط بالبدن الأخرى ويشير إلى شيء يبقى، أصل حقيقة البدن.
هذا إن شاء الله سنقف عليه،
هي التي ترجع
إن شاء الله. إن شاء الله.
طيب سماحة السيد، لو سمحتم إن شاء الله استراحة قصيرة يتابع البحث إن شاء الله من جوانب أخرى. طيب مشاهدينا الأكارم، استراحة قصيرة نتابع بعدها البحث، ونستقبل أيضا اتصالاتكم الهاتفية وأسئلتكم بشأن موضوع هذه الحلقة. مرحبا بكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج مطارحات في العقيدة. وموضوع هذه الحلقة كما علمتم حقيقة الحياة البرزخية. إلى أن تصلنا اتصالاتكم الهاتفية وهي بدأت. طيب الأخ حسين فرج من إيران، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساكم الله بالخير. الاخوة الصوت في الاستوديو ضعيف.
زين، اتكلم من التليفون الثاني.
تفضلوا تفضلوا.
الله يحفظكم.
تفضلوا الان افضل.
سيدنا الجليل كيف حالك؟
اهلا ومرحبا بكم.
الله يحفظكم.
الحمد لله. طيب الان الصوت جيد، تفضلوا.
سيدنا، بناء على التفريق بين الجسدين الدنيوي والأخروي.
نعم.
والحال أن القرآن يقول يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم.
نعم.
فأي أيدي التي تشهد وأي أرجل؟ هل الأيدي التي كانت في الدنيا أم الأيدي التي كانت في الآخرة؟ ألا يتصادم هذا مع؟
نعم. شكرا جزيلا للأخ حسين فرج، سؤال سابق إن شاء الله لأوانه، ولكن باعتبار أشرتم
إليه.
طيب الأخ الحائري من العراق، تفضلوا. الأخ الحائري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم سيدنا؟
مرحبا بكم، الله يحفظكم.
سيدنا، وردت هناك روايات أن الأموات تعرض عليهم أعمال أقاربهم الموتى، الأحياء عفوا.
نعم.
طيب، هل هناك صحة في هذه الرواية؟
جزاكم الله خير.
وماذا نستفاد منها؟
نعم، شكرا جزيلا للأخ الحائري من العراق. طيب سماحة السيد، قبل أن تباشروا الإجابة عن الأسئلة التي تصل، حبذا لو تبينون أو تأتون بشواهد على ما ذكرتموه بشأن حقيقة حياة الروح أو شكل حياة الروح، وجود الروح في عالم البرزخ، بروايات من كلام أهل البيت الذين هم كلامهم نور.
في الواقع بأنه عندما نراجع الروايات الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجد أن هناك تأكيدا من قبلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام لبيان هذه الحقيقة، وهي أن الروح في النشأة البرزخية تعيش حياة مثالية، لا ببدن دنيوي ولا ببدن أخروي، ولها بدن ولكنه كمثل أبدان الإنسان في الدنيا، لا نفس كمثلي
التشبيهية
تشبيه ما معنى كمثل يعني أنه من حيث الشكل إذا عرفه يقول هو كما أنه جنابك إذا رأيت أحدا في النوم تقول رأيت زيد مع أن في يقينا زيد كان نائما في الفراش ولكنه رأيت ما يشاكله من كل جهة والروايات تؤكد هذه الحقيقة.
طيب الأخ حسن البحر إن شاء الله نستمع لاتصاله الهاتفي ثم نستمع للروايات الكريمة.
جي.
تفضل أخ حسن. انقطع طيب انقطع.
الروايات في هذا المجال عديدة، أنا أقرأ بعض الروايات. الرواية الأولى الحديث 32 أو في المجلد السادس من البحار صفحة 229 الحديث رقم 32. الرواية هذه الرواية قال كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فقال ما يقول الناس في أرواح المؤمنين بعد موتهم. أنا مرة أخرى هذه القاعدة ذكرتها للمشاهد الكريم في مرات عديدة، أنا أنقل الروايات ولا أعرض لسندها مع أنه ينبغي أن نعرض لسند الروايات. الجواب لا أعرض للسند باعتبار أن الروايات كثيرة لذا لا نحتاج إلى البحث السندي، يعني نطمئن بصدور معنا. هذا المضمون من الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام.
سماحة السيد اتصال من العراق صعب ولدينا اتصال من الأخ حيدر صالح. عفوا لو سمحتوا. الأخ حيدر صالح.
ألو.
تفضلوا.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تفضلوا.
شلونك يا سماحة السيد؟
أهلا ومرحبا بك.
والله احنا يعني سعداء انه نسمع صوتك نشوف صوتك.
الله يحفظك ان شاء الله ويحفظ اخواننا وابنائنا في العراق.
الله يسلمك سيد. سيد عندي سؤال حول الموضوع.
نعم تفضلوا.
اكو رواية للامام علي سلام الله عليه يقول اذا من توفى وصى الحسن الحسين قال لهم اذا حملتم السرير تجدون رسالة منصورة ما كتبها نبي الله نوح لامام المسلمين علي.
نعم
لان امام النبي يسكن في المشرق ووصيه في المغرب
المضمون
الا ويجمع الله بين روحيهما وجسديهما.
عفوا اخ حيدر المضمون غير واضح مره اخرى باختصار، ماذا يجدون رساله عند سرير المتوفى؟
اي
نعم
يجدون رساله منصوره ما كتبها نبي الله نوح.
نعم نعم طيب
امام المسلمين علي.
نعم
يقول لان ما من نبي يسكن في المشرق ووصيه في المغرب الا ويجمع الله
بينهما
بين روحيهما وجسديهما.
طيب تسألون عن صحة الرواية؟
اي نعم.
طيب شكرا جزيلا للأخ حيدر صالح من العراق. نعم. طيب سماحة السيد تفضلوا بإكمال الرواية.
الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال كنت عند أبي عبد الله الصادق.
نعم.
ندخل في الرواية لو.
هناك اتصال آخر. طيب الأخ عباس مادرواسي من العراق من إيران تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام من حضرة السيد.
أهلا بكم مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله.
هنا عندنا احنا العرب يتحدثون عن يقول إذا بشر مات تشهد عليه أصابعه وجميع جوارحه، هل هذا صحيح؟
شهادة الجوارح.
شهادة الجوارح.
نعم نعم شكرا جزيلا.
أشكركم.
وشكرا لكم أيضا سؤال مختصر أن شهادة الجوارح. طيب سمحت السيدة لكم الرواية جزاكم الله خيرا.
الرواية عن الإمام الصادق قال ما يقول الناس قال كنت عند أبي عبد الله الصادق فقال ما يقول الناس في أرواح المؤمنين بعد موتهم. التفتوا إلى السؤال أيضا السؤال عن أرواح المؤمنين بعد موتهم. تفضلوا تفضلوا. لا أنا ما عندي معنى.
لو أخذ تمر من العراق أو أحد الأخوات من العراق تفضلوا. نعم
ذكرتم في الحلقة السابقة
نعم
لأن أعمال الإنسان تعرف في حياة البرزخ.
أعمال
الإنسان. فإذا تاب الإنسان قبل وفاته بفترة قليلة فهل تعرف أعماله قبل التوبة عليه؟
جيد جيد.
أم لا تحتسب؟
نعم.
اعتبار إن السيئات تقلب إلى حسنات بعد التوبة.
نعم. وشكرا لكم ايضا الاخت من العراق. نعم عفوا تفضلوا.
سجبتوا
ان شاء الله سجبت السؤال.
جيد.
طيب السيد يكمل الرواية تفضل.
يقول بانه ما يقول الناس الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام يسأل ذلك الانسان يقول ما يقول الناس في ارواح المؤمنين بعد موتهم؟ قال قلت يقولون في حواصل طيور خضر. فقال سبحان الله المؤمن أكرم على الله من ذلك.
نعم.
إلى أن يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام محل الشاهد من الرواية يقول فإذا قبضه الله إليه. تعلمون قلنا بأن المتوفي الله والملائكة في أبحاث سابقة. فإذا قبضه الله إليه صير تلك الروح إلى الجنة وهذه هي الجنة البرزخية في صورة كصورته. كصورته يعني أنت عندما تنظر إليه تعرفه هو في صورة كصورته. التفتوا جيدا. فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت عليهم في الدنيا. يعني يراهم على ما هم عليه بلا أي تغيير. ولكنه مع هذا البدن الدنيوي الذي يشغل حجما وله مكان وله زمان. الجواب كلا، لأنه انتقل من هذه النشأة إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة أخرى.
طيب الأخ فاضل عباس من العراق على خط الهاتف تفضلوا. أخ فاضل الصوت غير موجود. تفضلوا. السلام عليكم.
نعم.
تفضلوا أخ فاضل صوتكم موجود في الاستوديو تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون سيدنا؟
مرحبا بك. الله يحفظك إن شاء الله.
السيد عندنا في الصالة.
لا. عفوا تفضلوا أخ فاضل تفضلوا وبسرعة جزاكم. نعم
سيدنا هل تنوانا شفاعة الأئمة اللي سلم الله عليهم في عالم البرزخ وعالم المثال؟
جيد
وشكرا.
جيد.
طيب جيد عرفتم السؤال سماحة السيد.
نعم واضح
إن شاء الله. شكرا للأخ فاضل عباس من العراق. سماحة السيد أيضا الأخ عامر أيضا من العراق تفضلوا. أخ عامر
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك سيدنا؟
مرحبا بك.
الله صحة تحيات لك.
وعليكم السلام
تحيات أهل العراق
وكذلك تحياتي لكم جميعا.
أشكرك سيد. سيد عندي سؤالين.
طيب تفضلوا.
تفضلوا.
انقطعت.
انقطعت.
يبدو أن الخط انقطع على أي حال. الأخ أبو زهراء من العراق تفضلوا. الأخ أبو زهراء من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا.
كيف حالك مولاي العزيز؟
مرحبا بك. الله يحفظك إن شاء الله.
مولاي أبو سؤال مختصر إن شاء الله.
تفضلوا.
مولاي
الأخ أبو زهراء قطع الخط ظاهرا. خير إن شاء الله. انقطع الخط. سماحة السيد نبدأ تبدأون بالإجابة عن الأسئلة أم
إذا تسمحوا لنا هذه الروايات أكملها باعتبار أنه حتى البحث لا يبقى فيه نقص.
نعم.
إذن الرواية الأولى تبين بأنه أساسا يحشرون يوم القيامة في صورة على صورتهم في الدنيا.
نعم.
فإذا قدم عليهم القادم عرفهم بتلك الصورة التي كانت في الدنيا. هذه رواية. رواية أخرى أيضا واردة في البحار أيضا المجلد السادس رقم الحديث يعني في أحوال البرزخ رقم الحديث 119 الرواية هذه عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال قلت له جعلت فداك يروون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، فقال لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير، لكن أرواحهم في أبدان كأبدانهم.
نعم.
التفتوا جيدا، هذه تعابير دقيقة من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، أرواحهم في أبدان، ولكن ماذا؟ لا هذه الأبدان الدنيوية، وإلا لو كانت هذه الأبدان الدنيوية لما كانت كأبدانهم، كانت في أبدانهم.
نعم. ولما كان موت.
أحسنتم. هذا التشبيه في أي بعد؟ التشبيه في هذا، وهو أنه الشكل والصورة والطول والعرض وكل الخصائص والقسمات محفوظة. لذا أنت عندما تراه في البرزخ تعرفه أنه زيد الذي فارقته أو الذي فارقك.
سماحة السيد، الذين يقولون أيضا بأن للروح في البرزخ بدن برزخي ليسوا بعيدين عن الصواب، له بدن ولكن برزخي.
أحسنتم. إذا أنا هو هذا كنت
أريد، يعني باعتبار أنه في الجزء الأول بينتم بأنه روح بلا بدن، لها بدن
ولكن هذا البدن المثالي،
البدن المثالي
الروايات باعتبار أنه كمثل كمثل، هذا هو البدن المثالي أو الوجود المثالي للروح. لذا قلنا بأنه لا هو كالبدن الدنيوي، ولا هو كالبدن ماذا، ولا هو كالبدن الأخروي، باعتبار أن البدن الدنيوي له مجموعة من الخصائص، وأن البدن الأخروي أيضا له مجموعة من الخصائص. والبدن الذي في البرزخ وهو وجود المثالي أو البدن المثالي له خصائصه الخاصة وعلاماته الخاصة به. هذه هم رواية. ورواية أخرى واردة في البحار رقم الحديث 125 من باب أحوال البرزخ، يعني الجزء الثالث صفحة 270، الرواية هذه عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله الصادق إنا نتحدث عن أرواح المؤمنين أنها في حواصل طير خضر ترعى في الجنة، أي الجنة البرزخية، تأوي إلى قناديل تحت العرش، فقال لا، إذا ما هي في حواصل طير العد أين؟ قلت فأين هي؟ قال في روضة كهيئة الأجساد في الجنة.
أصرح الأحاديث
نعم. وهو أنه أساسا له شكل وله هيئة، ولكنه ليس كهذا الجسد الموجود في الدنيا،
ليس كهذا الجسد.
ولعله من أوضح الروايات التي تؤكد على أن الحياة البرزخية حياة روحانية، ليست حياة مادية بحسب الدنيا ولا حياة مادية بحسب الآخرة، هذه الرواية لعله الواردة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي الرواية 117 في المجلد السادس من البحار صفحة 267، الرواية هذه عن حب العرني اللي هو من تلامذة الإمام أمير ومن خواصه عليه أفضل الصلاة والسلام، قال خرجت مع أمير المؤمنين إلى الظهر، مراد ظهر الكوفة، فوقف بوادي السلام كأنه مخاطب لأقوام، فقمت بقيامه حتى أعييت تعبت، ثم جلست حتى مللت، ثم قمت حتى نالني مثل ما نالني أولا، تريد أن يشير إلى
طول المدة
التي كانت. ثم جلست حتى مللت، ثم قمت وجمعت ردائي، فقلت يا أمير المؤمنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام صراحة ساعة، ثم طرحت الرداء ليجلس عليه، فقال يا حبة إن هو إلا محادثة مؤمن أو مؤانسته، لأنه كان في وادي السلام. ومن الواضح بأنه لو كانت الأمور أمور مادية أيضا حبة أيضا كان العرني أيضا كان التفت إليها. قال قلت يا أمير المؤمنين وإنهم لكذلك؟ قال نعم، ولو كشف لك لرأيتهم حلقا حلقا مجتمعين يتحادثون. فقلت، محل الشاهد هذا، فقلت أجسام أم أرواح؟
نعم، أصرح الأسئلة،
لعله السؤال واضح جدا.
نعم.
فقلت أجسام أم أرواح؟ فقال أرواح.
نعم.
لا علاقة بالجسم هناك، لأن النشأة ماذا؟ نشأة روحانية. نعم. نشأة مرتبطة ولكن الروحانية كما قلنا روحانية عقلية وروحانية ماذا؟ مثالية. فقال أرواح وما من مؤمن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه الحقي بدار السلام وإنها لبقعة من جنة عدن.
نعم.
إذن الروايات صريحة في هذا المضمون.
نعم.
بأن الحياة حياة البرزخية حياة روحانية وشكلها مثالي لا ببدن دنيوي ولا ببدن ماذا أخروي.
نعم.
أنا أتصور بأنه هذا القدر كافي من الروايات وإلا روايات كثيرة توجد بهذا المضمون.
يعني الوقت أيضا لا يتسع سماحة
الشيخ. لعله إذا الآن الوقت باقي حتى ذني بعض الأسئلة
ولو
نحاول أن نجيب عليها.
لأن حسين فرج والأخ عباس وفي سؤالهم عن شهادة الأيدي والأرجل.
الجواب بأنه إن شاء الله تعالى سيأتي.
نعم.
فيما يرتبط بشهادة الأعضاء وغيرها هذه من خصائص النشأة ماذا النشأة الأخروية هذا أولا.
نعم.
وثانيا الأخ سأل بأنه بهذه الأعضاء أو بتلك الأعضاء
يعني البدن الدنيوي أو بالبدن الأخروي.
الجواب أنه الشهادة بذلك البدن الأخروي الذي هو نتيجة أعمال الإنسان في هذه النشأة.
نعم.
يعني البدن الأخروي لو سأل سائل على أي أساس يتشكل البدن الدنيوي نعرف أنه على أي أساس وعلى أي أساس جينات ووراثة يتشكل.
نعم.
البدن الأخروي للإنسان على أي أساس يتشكل الأساس الذي يتشكل على أساسه البدن الأخروي هي عقائد الإنسان وأعمال ماذا وأعمال الإنسان لذا أن الأبدان هناك بعد تختلف ليست على نحو واحد كما في هذه النشأة. أحسنتم بل يحشر بعض الناس كما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله على صورة تحسن عندها القردة والخنازير. إذن الجواب في جملة واحدة بالبدن الأخروي ولكن ذلك البدن الذي نشأ ماذا نشأ من خلال هذه الأعمال والاعتقادات الدنيوية.
الأخ الحائري أيضا من العراق كان سؤال عن صحة الروايات التي تقول بأنها تعرض على موتاه.
الله تعالى سنقف عند هذه النقطة.
نعم.
وهي أن الإنسان في الحياة البرزخية هل يطلع على عياله وعلى أهله.
نعم.
وعلى أصدقائه وعلى أعمالهم. نعم. أو لا يطلع. هذه من خصائص الحياة البرزخية والتي إن شاء الله في حلقة مستقلة سوف نقف.
يعني إجمالا أجبتم بأنها نعم.
نعم نعم ولكنه فيه تفصيل لأنه
بعضها تحجب.
أحسن بعضها تحجب. المؤمن تحجب عنه الأعمال السيئة والمنافق والكافر تحجب عنه الأعمال ماذا
الحسنة.
نعم. حتى يتألم
يعني تنعيما للمؤمن
وتعذيبا للكافر لذا قلت فيه تفصيل. نعم. وبحثه إن شاء الله.
طيب أعمال الإنسان في البرزخ أشرتم إلى أن الإنسان يراها أعماله في البرزخ فما بال التوبة إذا تاب الإنسان اللي أخذ سمر أو سحر من العراق.
الجواب أنه أعماله التي تعرض عليه ما بعد التوبة وإلا ما قبل التوبة الإنسان إذا تاب كأنه ماذا كأنه لا ذنب له يوم ولدته أمه كما وردت الروايات بل في بعض الروايات بأنه الحسنات تمحو السيئات بل في بعض الروايات أن أن السيئات تتبدل إلى ماذا إلى حسنات بل في بعض الأدعية الواردة عندنا أن الحسنات تتبدل إلى درجات.
نعم. سماحة السيد الأخ حيدر صالح الأخ فاضل عباس سؤال عندكم
وهو شنو كان؟
لا أعرف قلت اتضح السؤال من سؤال الأخ فاضل
شفاعة بلي.
نعم.
الجواب أنه الشفاعة بالمعنى الذي أذكره في محله في كتبي ذكرت ذيك الشفاعة ليست من إنما هي من خصائص الحشر الأكبر أما في نشأة البرزخ فلا توجد شفاعة بذلك المعنى الذي أشير إليه في محله
ولكن توجد بمعاني أخرى
ستتضح
إن شاء الله
ولعله إن شاء الله سوف نقف عندها بإذن الله تعالى.
الأخ حيدر صالح كان سؤال عن رواية للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه
هذه الرواية في الواقع أنه لا بد أن أراجعها لأعرف أنها السند تام فيها وغيره تام الآن لا أستحضر الرواية.
نعم.
حتى أعرف أن السند صحيح أو غير صحيح
إن شاء الله عند المراجعة لعله في الحلقة المقبلة
إذا وفقنا إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله مشاهدينا الكرام الوقت المخصص لهذه الحلقة أيضا انتهى نشكر لكم حسن المتابعة له وكذلك نشكر لسماحة السيد كمال الحيدري. نعم.